قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة عند أهل السنة: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. يقول: النفاق هو الكفر، يعني به النفاق الأكبر الذي هو نفاق الاعتقاد، هو أن يكفر بقلبه بالله عز وجل ويعتقد خلاف دين التوحيد ويظهر في الظاهر الإسلام وأعمال الإسلام الظاهرة. وهذا النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا يخافون السيف فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء الذين يظهرون الصلاة ويظهرون العبادات ويبطنون الكفر بالله عز وجل، يظهرون مودة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويبطنون البغض والعداوة. وهذا النفاق نفاق الاعتقاد كالكفر، وهو كفر اعتقاد وكفر عمل، والشرك شرك اعتقاد وشرك عمل، والمعصية معصية اعتقاد الكفر ومعصية العمل، ترك أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك النفاق أيضا نفاقان: الأكبر الذي هو اعتقاد غير دين التوحيد وإظهار الإسلام. وهؤلاء الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء الذين قال الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هؤلاء الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. وهذا هو معنى النفاق لغة. النفاق لغة إظهار خلاف ما يبطن. فلو كان ذلك المخفي أمرا اعتقاديا في القلب فهو نفاق الكفر الذي ذكره الإمام هنا. النفاق هو الكفر الذي هو النفاق المخرج من الملة. وكذلك أيضا نفاق العمل كالقول الذي ظاهره الصدق وهو يخفي الكذب، والوعد الذي يعطي وظاهره الوفاء وهو يخفي الخلف والفجر في الخصومة وهو يظهر أنه معتدل، فهذا أيضا على معنى النفاق لغة جار وماش، فهو إظهار خلاف الحقيقة، إظهار خلاف الحقيقة. فإذا كانت الحقيقة كفرا وأظهر إسلاما فهو نفاق الكفر وهو نفاق الاعتقاد، وإذا كانت الحقيقة كذبا وغشا وتدليسا وفجرا وخلفا وإظهار ما يضاد ذلك من الحسن من الأخلاق فهو نفاق العمل ما لم يصل إلى اعتقاد العبودية لغير الله عز وجل وكراهية دين الإسلام بالقلب وإظهار محبته وإظهار موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أما بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في الأزمنة المتأخرة عند ضعف السلطان وقوة السلطان، ربما لا يخفون كفرهم إنما يظهرونه ويتبجحون به، وهذا موضع الشاهد من قوله يعني ومثل الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا يراؤون النبي عليه الصلاة والسلام ويراؤون الذين آمنوا بإيمانهم الظاهر أو بإسلامهم الظاهر ويخفون خلاف ذلك، وإن اتصل ذلك أيضا بزمان الخلفاء الراشدين حيث كانت الدولة قوية والمنافقون يخافون السلطان في عهد الصديق والفاروق وعثمان وعلي، وتلك الخلافة الراشدة التي كان الإسلام فيها ظاهرا والنفاق مخفيا أو الكفر مخفيا، فما زال مستمرا على نوع النفاق الذي كان من المنافقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نفاق الاعتقاد كما ذكرنا. أما نفاق العمل الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديثي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وتجتمع أو يجتمع من الحديثين خمس خصال هي خصال المنافقين النفاق العملي: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. تتفق هذه الخمسة من جملة الحديثين وهما في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هذه الخصال الخمس من خصال النفاق العملي، من خصال النفاق العملي: إذا حدث كذب. وليس هذا الوصف لمن فعل تلك المعصية مرة أو مرات أو فعلها وهو غير متعمد لذلك، فإذا حدث مرة وكذب لا يقال إن فيه خصلة من خصال النفاق كما في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا هذه التي تدل على الاستمرار والاستكثار من هذا، إذا كلما حدث كذب، كلما عاهد غدر، كلما خاصم فجر، كلما ائتمن خان، إذا كانت هذه عادته فهذا هو الذي فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. وإذا اجتمعت هذه الخصال فيه كان منافقا خالصا، يعني اجتمعت فيه صفات النفاق الظاهرة كلها، فكان منافقا خالصا في الظاهر وفي العمل. ولا يفهم من هذا الحديث كان منافقا خالصا يعني كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، الذين هم مع الكفار
في الوصف بكونهم كفارا ليس هذا معنى الحديث، وإنما أنهم اجتمع فيهم هذا الشر الذي هو ظاهر في هذه الخصال التي اجتمعت فيهم. أو أن معنى الحديثين أنه إذا حدث يعلم أنه كاذب ومحدثه يصدقه في حديثه، يظهر له أنه صادق مع أنه كاذب، يخلف يعد وينوي الخلف ويظهر لمن عاهده أنه سيفي له، وهكذا. هذا الذي يقال له فيه خصلة من خصال النفاق، فما ينفعش يطلق هذا الإطلاق على إنسان كذب مرة أو مرات قليلة أو خان أمانة مرة، يقول هذا فيه خصلة من خصال النفاق. لا، الذي فيه خصلة من خصال النفاق هو الذي اتصف بهذا الأمر حتى صار صفة ظاهرة له وعادة اعتاد عليها. شاهد من هذا أن النفاق نفاقان، أن النفاق نفاقان، نفاق كفر وهو نفاق الاعتقاد، وإن كان على العموم المعاصي تسمى كفرا كما هو معلوم، المعاصي كفر يطلق على المعاصي أنها كفر، ولكن إذا كانت مجرد أعمال ظاهرة دون اعتقاد الكفر فهو من الكفر العملي، والمعاصي بريد الكفر، فإذا اجتمعت المعاصي على قلب إنسان أوشك أن يتحول قلبه من الإيمان إلى الكفر. والمعاصي كما قال الإمام البخاري المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، فالمعاصي من أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية الذي ذمه الشرع، والجاهلية هي ما خالف الإسلام، هي ما خالف الإسلام، فإن كان ما خالف الإسلام من أمور العقيدة فهي الجاهلية الكبرى والشرك الأعظم عياذا بالله، وإذا كان ما خالف فيه الإسلام أهل الجاهلية في أمور المعاملات أو العادات أو الأعمال الخارجية الظاهرية فهذا فيه خصلة من خصال النفاق، أو فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أو فيه جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام، يعني الكفر المخرج من الملة، كذلك أيضا النفاق المخرج من الملة الذي صاحبه أشر من الكافر المظهر كفره، لأن الكافر الذي أظهر كفره ضرره وخطره ليس عظيما كعظم خطر المنافق، فالمنافق يظهر الإسلام فيغتر به المسلمون الذين لا يعلمون حاله، فربما أفسد عليهم دينهم، وخلاف الكافر الذي يراه عوام المسلمين عدوا لهم فلا يقبلون منه قولا ولا يقتدون به في فعل ولا يصدقون له خبر. أما هذا الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر هذا المنافق النفاق الأكبر يغتر، ربما يفسد في الإسلام أكثر، ربما وهذا على التكثير، يعني يكون فساده في الإسلام والمسلمين أعظم من فساد الكافر، كما ذكرنا إذا قالت اليهود كذا وكذا طعنا في دين الإسلام فإن العوام أول من يكذبهم، لكن إذا قال المنافقون ممن ينتسبون للإسلام الذين يسمون في هذا الزمان بالعلمانيين أو الأحزاب الكفرية الأخرى ويتكلمون أو يتسمون باسم الإسلام، إذا تكلموا وانتقدوا وأثاروا شبهات على الإسلام والمسلمين ربما تنطلي شبهاتهم على عوام المسلمين فكان خطرهم أعظم من خطر اليهود. ولذلك إذا سمعت مثلا بعض العلماء وهو يقول مثلا فلان هذا العلماني أو فلان هذا الذي على عقيدة فاسدة أضر على المسلمين من اليهود والنصارى، ليس معنى ذلك بأنه أكثر منهم، لكن الكلام من جهة الضرر والإفساد، فهذا إفساده يكون أعظم وأخطر وأشد من الذي يظهر الكفر. فالذي يظهر الكفر وهو كافر أصلي معروف كفره، فعوام المسلمين لا ينخدعون بكلامه ولا يرددون كلامه ولا يقبلون شبهاته التي يثيرها على المسلمين. فالنفاق نفاقان، نفاق اعتقاد وهو الكفر القلبي مع إظهار الإسلام، والنفاق العملي وهو المعاصي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق العملي، من النفاق العملي. نعم. اللي ديدان التعريض هذا يشرك أن يكذب، يعني التعريض هذا بكلام يحتمل معنيين إذا كان محتاجا لذلك وليس أصلا في كلامه، إذا كان يخشى على نفسه أو ماله أو عرضه أو كذا فعرض بالكلام، هذا له مندوحة فيه. لكن في كل ما أقبل وأدبر يعرض، واحد يقول له أنت كنت فين امبارح، يقول له والله أنا كنت في المسجد، وهو قصده مثلا كان في مسجد بيحذروا منه ان هو فيه بدعة وفيه كذا، فهذا تعريض. في كل ماذا قرأت البارحة يقول الله انا قرأت كتاب مهم جدا ومفيد جدا، هو قرأ كتاب من الكتب المفسدة، حياته كلها تعريض، هذا سيقع في الكذب لا محالة. قال وقوله لا ترجع بعدي كفارا ضلالا، هو مش الحديث في كفارا ضلالا، في لفظ كفار وفي لفظ ضلالا، لا ترجع بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقا. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا لنسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، يعني نسلم بهذه الأحاديث ونقبلها ولا نردها وإن لم نعلم تفسيرها. ما ينفعش واحد يردها لأنه لا يعلم التفسير، لا، يقول لا الحديث صحيح لكنني أجهل لا أدري ما المراد به، يقول فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. هذه الأحاديث التي فيها اشتباه، التي ربما تفهم على غير حقيقتها، فيحمل بعض الطوائف هذه الألفاظ على ظاهرها ويكفرون من فعل ذلك. فمن اقتتل من المسلمين قالوا كفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا، ولذلك كفروا طوائف الصحابة أو طوائف من الصحابة الذين حصل بينهم قتال، وأيضا استدلوا بالحديث إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، يقول لك يبقى كفار. وكذلك أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يحملون الكفر على المخرج من الملة. وكذلك أيضا من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، إذا كفر مسلما فصار كافرا خارجا من الملة. وأيضا التبرؤ من النسب كفر، قالوا من تبرأ من نفسه من نسبه وأصله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذه الأحاديث كسائر أحاديث الوعيد، هناك مذهب لطائفة كبيرة من العلماء وهو أنهم يبقونها على ظاهرها على سبيل التحذير والتنفير من الوقوع في مثل هذه المعاصي. يعني طائفتان مقتتلتان يقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تلقى هذه الأحاديث وتبقى على ظاهرها هكذا حتى ينزجروا وحتى يرتدعوا ويخافوا من المضي والاستمرار في مثل هذه المعصية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. لكن عند التفصيل لا بد من اعتقاد أن هذه معاصي لا يكفر صاحبها إلا باستحلالها كاستحلاله أي معصية أو أي محرم من المحرمات إذا عرف حرمته وحكم الشرع فيه بالتحريم. لكن كما قلنا عند الاعتقاد أن هذه الذنوب وهي السباب والقتال وحمل السيف والتبرؤ من النسب ينتسب لغير أبيه، كل هذه وإن أطلق على فاعلها أنه كفر أو أن هذا الفعل كفر يحمل على أنه كفرا على أنه كفر دون كفر إلا أن يستحل كما ذكرنا. فاستحلال أي معصية بعد معرفته بحكمها وأنها محرمة وأنها معصية فهذا الاستحلال في حد ذاته كفر وإن لم يفعل. يعني لو قال قتل المسلمين حلال يكفر وإن لم يقتل، يكفر وإن لم يقتل. الطعن في الأنساب حلال يكفر وإن لم يطعن. فالاستحلال في حد ذاته كفر قائم بذاته. فالإمام رحمه الله يختار هذا المذهب على العموم ويقول نسلم ونقبل هذه الأحاديث وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. فإن ظن بها الظاهر لا ترد وإنما تؤول، لا نردها إلا بأحق منها لا يعني أنها ترد وتكذب أو يكذب بها، بل يرد معناها إلى المحكمات الأقوى منها أو الأصرح منها. كل هذه الأدلة وغيرها ترد إلى قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الذنوب دون الشرك بالله عز وجل، فإذا كانت دون الشرك بالله عز وجل وداخلة تحت مشيئته سبحانه وتعالى دل على أنها ليست على هذا الظاهر الذي يقتضي أن فاعلها مخلد في النار وخارج من ملة الإسلام، وليس ذلك بصحيح. هي به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الأحاديث إما أن تبقى على ظاهرها على سبيل التحذير والتنفير من هذه المعاصي، أو نردها للمحكمات ونقول إن المعنى من هذه الأحاديث غير الظاهر الذي ربما يستظهره البعض ويحمله على التكفير لهؤلاء العصاة ويقول القتال أو المقاتلة كفر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومن دخل النار لا يخرج منها كما يقول الخوارج والمعتزلة، وتسميه الخوارج كافرا والمعتزلة فاسقا، وكذلك أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قالوا لما كان السباب فسوقا والقتال كفرا دل على أن القتال كفر حقيقي مخرج من الملة، وهذا غير ظاهر. لكن كما قال العلماء لما وصف السباب بأنه فسوق ناسب أن يوصف القتال بالكفر لأنه أشنع وأعظم خطرا من السباب، يعني أن يسب مسلم مسلما هذه كبيرة من الكبائر، أن يقتله أكبر منها وأعظم منها. فلما سمى الساب فاسقا ناسب أن يسمي القاتل أو المقاتل كافرا وليس الكفر المخرج من الملة، بل كما ذكرنا إما أن يكون تشبه بالكفار في فعله ذلك لأن الذين يقتلون المسلمين هم الكفار فهو متشبه بهم في هذا الفعل، أو قتاله كفر، بمعنى كفر حقه عليه، فإن حق المسلم على المسلم أن يحفظ دمه وأن يصوم دمه وأن يعصم دمه، فإذا لم يصنه ولم يحفظه ولم يعصمه ولم يتركه كان كافرا هذا الحق لأخيه عليه، فهو إما كفر حق وجحود حق لهذا المقتول أو المقاتل، وإما أن يكون تشبه بالكفار الذين من شأنهم ودأبهم أنهم يقتلون المسلمين. قال ابن أبي العز: إن أهل السنة متفقين كلهم، ولا كلهم، نعم متأكدين تنفع الاثنين، إن أهل السنة متفقون كلهم كلهم تنفع كذا وهذا، يعني هي ايه تأكيد لأهل السنة وتأكيد للايه متفقون، على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني ربما يقولون جزء الآية الأول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يبقى كفروا لأنهم اقتتلوا، طيب لما جاءت الطائفة المصلحة التي لم تقتتل قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فالطائفة المصلحة مؤمنة لا شك عندنا ولا عند الخوارج لأنها لم تقتتل، فلما قال الله عز وجل فأصلحوا بين أخويكم يبقى رد الطائفتين المقتتلتين في الأخوة إلى الطائفة المصلحة التي تصلح بالقسط بينهم. قال: ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، يستحق الوعيد غير يجب إيقاع الوعيد به، يجب إيقاع الوعيد، هذا قول الخوارج المعتزلة، أما يستحق أهل السنة وليس كل من يستحق شيئا يصيبه، ربما يستحق ولا يعطى، فهو يستحق العذاب لكن يعفو الله عز وجل عنه، أو يقبل شفاعة الشافعين، أو تنفعه طاعات أخرى. قال: متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك كما وردت به النصوص، لا كما يقول المرجئة، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، دل على أن إيمانه تأثر، لم يعد المؤمن المطلق، بعد أن كان مؤمنا صار فاسقا، بعد أن كان مؤمنا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن كان المؤمن صار الفاسق، فزال عنه اسم المدح، زال عنه اسم المدح وقتاله كفر، أي زال عنه أيضا اسم المدح، فتأثر إيمانه بالسباب والقتال فصار فاسقا كافرا بفعله هذا، برضو مش كافر عشان ما تخش، مش كافر الكفر المخرج ملة، متشبها بالكفار في فعل هذا، ولم يعد يطلق عليه المؤمن، اسم المدح والإطلاق هذا لم يعد يستحقه، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع، ولا ينفع مع الكفر طاعة، ولا كما لا ينفع مع الكفر، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، قاسم قالوا الكافر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكذلك قالوا المؤمن: قدمنا إلى ما عمل من عمل المعاصي فلا يضر إيمان، كما أن الطاعة كما أن الكافر لا تنفعه الطاعة فالمؤمن لا تضره المعصية، على العكس يعني. هذا قياس فاسد، ولا من أفسد القياس في الدنيا، لأنه مصادم للنصوص المتواترة. قال: وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة، المرجئة يعيشون في الوعد والأماني، والخوارج يعيشون في الوعيد والقنوط والإياس. فقال: فإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، يعني المرجئة والوعيدية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن قال له يا كافر وأراد أن الدين الذي أنت عليه هو الكفر يكفر كفرا مخرجا من الملة، يعني إن قال إن دين الإسلام هو الكفر فهذا كفر كفرا مخرجا من الملة. أما إن رماه بذلك ولا يريد هذا المعنى، وإنما يريد أنه تشبه بالكفار أو أتى ما يفعل الكفار، فهو مستحق لهذا الوصف حيث كفر حق أخيه في صيانة عرضه، فإن كان كافرا كما قال، وإلا عاد الوصف عليه. قال: ومثل كفر بالله كما تقدم، إن فعل ذلك مستحلا فهذا الكفر المخرج من الملة، وإلا فهذا تشبه بفعل الكفار. قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، مش كده، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وكذا كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، يعني الذي ينكر وجودهما وأن الله قد خلقهما لا يؤمن بالجنة والنار. وهذه من المسائل التي يذكرونها في عقائد أهل السنة، لأن هناك بعض الطوائف أنكرت وجود النار والجنة أصلا، ما فيش جنة ونار، إنما هي سعادة وأنس وراحة وبشر كده يشعر بها المؤمن، وغم وهم وضيق ونكد يشعر بها الكافر، ما فيش جنة ونار. ومنهم من قال الجنة ونار ستخلق بعد ذلك وليست موجودة الآن، وكل هذا تكذيب، كما قال الله عز وجل عن الجنة: فاتقوا الجنة، نعم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. وعن النار أيضا أعدت للكافرين، أعدت هذا فعل ماضي، يعني إخبار عن شيء مضى وحصل وتحقق قبل الخبر، مش عارفين الفعل الماضي يعني اللي هو حصل قبل زمن التكلم، ده في القرآن. أما في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة وإذا أنا بنهر حافتاه من اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء فإذا مسك إذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. إذن النبي دخل الجنة ومد يده في الكوثر كما ذكر الإمام: ورأيت الكوثر. ودخلت الجنة فرأيت قصرا، دخلت الجنة فرأيت قصرا وبجواره امرأة تتوضأ، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فوليت لما ذكرت غيرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى القصر وأنه لعمر رضي الله تعالى عنه. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في الجنة قال ورأيت أكثر أهلها الفقراء كما تقدم، ورأيت النار أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء رآه، عن شيء رآه. والله عز وجل يقول عن الجنة وأهل الجنة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني البقاء، مخلوقتان ولا تفنيان. هنا أمران، الجنة والنار مخلوقتان وباقيتان أبدا لا تفنيان. أما الخلق فكما تقدم أعدت للكافرين، أعدت للمتقين، أعدت للمؤمنين، وكما في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رأى الجنة والنار، وأنه كما في الصلاة لما تقهقر، وفي حديث آخر أنه تقدم وتناول شيئا رأى النار فتأخر عنها، ورأى الجنة وحاول أن يمد يده ليقطف قطفا من ثمارها. هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن الآن. وفي حديث البراء الطويل الذي فيه ذكر سياقة الموت للمؤمن والكافر، يعني المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، والكافر وهو في القبر يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها. أما البقاء وهو الاستمرار الأبدي للجنة لنعيم أهل الجنة فيها، كما قال الله عز وجل إن هذا رزقنا ما له من نفاد، وقال أيضا عطاء غير مجذوذ، عطاء غير مجذوذ، خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هتقول لي الاستثناء، أنا عارف إنك هتقول الاستثناء ده، أنا قلت لك قبل كده صح؟ نسيت؟ محمد الاستثناء، الاستثناء إلا ما شاء ربك، لأهل الجنة وأهل النار. أي نعم، هذا قول من الأقوال، يعني يستثنى أنهم لا يصيبهم نعيم الجنة إذا كانوا في الدنيا، فهذا انقطاع النعيم عنهم في الدنيا، وكذلك أيضا أهل النار وهم يستحقون العذاب انقطع عنهم في الدنيا قبل أن ينتقلوا. كلمة تفنى نارهم دي برضو ما فيش عليها دليل، والحديث اللي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة أهل النار النار، ويذبح أو ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقال لا، قالوا فيقال هذا الموت يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت أو ولا موت. نعم، الأصل أن الماضي يدل على الماضي مع الاستمرار، وهو هذا هنا أعدت في الماضي وهي مستمرة، يعني لن تنتهي عند وقوعهم أو دخولهم فيها. الأصل أن الماضي في الزمن السابق، وقد يستمر الفعل بعد ذلك. نعم نعم، أتى أمر الله يعني قد يأتي الفعل الماضي ويدل على المستقبل، مش كده؟ قد قامت الصلاة ولسه ما قامتش، لكن الأصل هذا الفعل يدل على الحدوث والحصول في الزمن الماضي. أشرح الدليل على إيه؟ يعني أصرح من أعدت للمتقين. وهذا أيضا دليل على عذاب القبر كما تقدم، أن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والأدلة في ذلك كثيرة، النار والجنة حق وهما مخلوقتان لا فناء لهما. طيب، قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. من مات من أهل القبلة، أهل القبلة هم المسلمون، وأكد ذلك بقوله موحدا، يعني من مات على التوحيد لم يرتد، ينتسب للقبلة وبقي على صحة انتسابه للقبلة وهو دين التوحيد، لم يرتد ولم يخرج عن التوحيد ولم يقع في الشرك، عالما مختارا ليس قاصدا، ليس جاهلا وليس مكرها وليس مخطئا، الذي حكم عليه بالكفر، حكم الحاكم عليه بالكفر وأنه ارتد. مش كل واحد يجتهد ويقول فلان ده ارتد وقع في الردة لا نصلي عليه وياك حد يصلي عليه، لا، هذه الأحكام لا ينفرد بها واحد، إنما هي للقاضي والحاكم الذي يحكم على فلان بأنه قد ارتد أو خرج عن ملة التوحيد. فهذا الذي لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما إن بقي على توحيده وإن أتى من الكبائر ما أتى وترك من الواجبات والفرائض ما ترك، فهذا يصلى عليه، يجب على طائفة من المسلمين أن يصلوا عليه. ولو ترك الصلاة عليه بعض الأفاضل زجرا لأمثاله من الاستمرار على ما كان عليه من المعاصي والخروج على الشرع في أمور كبيرة من الكبائر أو أمور واجبة من الواجبات وكان متبجحا بذلك، فلو ترك الصلاة عليه بعض أهل الخير والفضل على سبيل التحذير للآخرين من الوقوع فيما وقع فيه فهذا أمر مشروع، فقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على قاتل نفسه والصلاة على من مات وعليه دين، وكان ذلك في بداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول من مات وعليه دين فأنا وليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يصلى عليهم وأن يستغفر لهم وأن يترحم عليهم وأن يزاروا في قبورهم ويدعى لهم وأن يدفنوا مع المسلمين ما داموا لم يرتدوا عن دين الإسلام، وإن كانوا موافين الموت بذنوب ولو كانت كبيرة، فهذه الذنوب تحت المشيئة لله عز وجل، كما ذكرنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما جاء في حديث ترك الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد أن يعذب بها في عرصات القيامة، كما في الحديث الذي في الصحيحين، فيقول رحمه الله: ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى، يعني هذا الذي وافى ربه بالذنوب الكبيرة أو الصغيرة ما دام على التوحيد فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أما من ارتد أو كفر فهذا لا يصلى عليه ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تصلي الصلاة الشرعية ولا الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء، لا تدعو لهم ولا تستغفر لهم، ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أما ما داموا موحدين يستغفر لهم، ما داموا موحدين ماتوا على التوحيد يصلى عليهم ويدعى لهم، وهم أولى أولى من الطائعين الأتقياء بالدعاء فهم أحوج للاستغفار والدعاء من أولئك. ولذلك كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، شفاعة خاصة منه صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته أن يشفع لهم أن يخرجهم الله عز وجل من النار بعد أن دخلوها، أو يشفع لهم عند رب العزة جل وعلا ألا يدخلوا النار ويعذبوا بهذه الكبائر التي ارتكبوها. هذا آخر هذه الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. النهارده كم؟ 10؟ كم؟ 5. 10 5 10 5 1432 الموافق كم؟ 13 4 2011 ما؟ الكفر العملي هل هو كما ذكرتم أنه ترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله؟ متعنى عشان تدخل كلمة الحكم بغير ما أنزل الله، أي نعم، الحكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون مجرد ترك أو تركا مصحوبا بالجحود، فهذا أيضا فيه هذا التفصيل. أما سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل نبي أو الاستهانة بالمصحف أو سب دين الإسلام فهذا أو السجود للصنم فهذا كفر، وإن كان ظاهره عمليا فهو عملي واعتقادي وكل شيء فيه. قال ابن إيه دخل في المعتضد إنه أحد الجانب من العباس الخمسة. الله، ماذا لو كان ظاهر الشخص التزام وطلب العلم لكنه إذا خلع بعض المعاصي وقع فيها بشهوة منه، لا لأنه يقتن غير ما يظهر علما بأنه يندم على هذه المعصية ويسقط عن الفعل على نفسه، ولكن شهوة تغلبه. أرجو وضوح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. الذي يظهر الطاعة وإذا خلى بمحارم الله انتهكها وعصى الله عز وجل في الخلوة دون الجلوة والظهور بين الناس ويندم على فعله ذلك، هذا لا يعد من المنافقين النفاق العملي، لكن ما دام يندم على فعله ذلك ولا يستمر عليه فهو عاص آثم، لكن ندمه وأسفه على ذلك الذنب هذه توبة منه، وإذا عاد وعاود الذنب مرة ثانية وندم كما في الحديث القدسي فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة جل وعلا، ما ترد عليها. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة جل وعلا في الإسراء والمعراج الراجح الذي عليه جمهور الصحابة وأهل السنة أنه لم يره، وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في جوابه لأبي ذر لما قال له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، أو رأيت نورا. هل يجوز إطلاق اسم يثرب على محل تجاري؟ نعم، اسم يعني كده. من تسمك صابر، هل أنت صابر فعلا؟ يعني أسماء الأشياء مجرد أعلام، مجرد أعلام، ما في مشكلة، ما فيش مشكلة. قد ضعفت حديث أن في المعاريض مندوح عن الكذب، أي نعم، حديث ضعيف. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. نعم، أي نعم، نعم. قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والسباب المسلم في سوق قتال الكفر كما ذكرنا الآية، الآية تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم فقد باء بها أحدهما، كما قلنا هذا كفر كما قلنا ليس كالكفر بالله عز وجل ولا الشرك بالله. هل الذي يقول الآخر أنت كافر هذا أشرك بالله؟ ما هي الآية، هي دي الأصل اللي ترد عليها. الحديث ده محتمل مش كده؟ الآية لا تحتمل، فهذا يرد للمحكم هذا. أي شيء فيه وعيد وعلى ذنب دون الشرك فهذه الآية ترده إلى أنه دون الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. وسبحانك اللهم.